هذا هو الشريط 31 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
الحرث انتفاع بأرض غيره فلا يعطى عنه عوضا، وأما الحب لما كان ملكه فإننا نعطيه. لو قيل بهذا لكان قولا جيدا، ويمكن أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم وله نفقته، أي عوض ما اشترى من الحب. وأما ما عمل في الأرض فالأرض أرض غيره، وهذا القول قول قوي، فصارت الأقوال ثلاثة مع احتمال القول الرابع. القول الأول أنه يعطى النفقة ويكون الزرع لصاحب الأرض. القول الثاني أن الزرع لصاحب الأرض وليس له نفقة. القول الثالث أن الزرع له ويبقى بأجرة المثل أو بسهم المثل. الفرق بينهما أن الأجرة ما لها دخل في الزرع، يعني لو فرض أن الزرع تلف يسلم الأجرة، وإذا قلنا بسهم المثل فإنه يعطى مثلا إذا كانت مثل هذه الأرض تزرع بالنصف يعطى النصف قل أو كثر. الاحتمال الرابع أن يعطى قيمة البذر، وأما ما عدا ذلك فلا، لأن قيمة البذر قيمة عين ماله، قيمة عين ماله، وأما ما عمل في الأرض فليس له منه شيء، لأنه عمل في أرض غيره فلا يستحق شيئا. وهذا يحصل به العدل من جهة أننا رددنا إلى الزارع عين ملكه، ويحصل به منع الظلم من حيث إن الزارع لم يحصل على كسب، أليس كذلك؟ بل حصل على إيش؟ على خسارة. هنا ثم قال المؤلف: عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق. هذا أيضا فيه غصب. يقول: قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشكال من جهة أن هذا الراوي مبهم مجهول، ومعلوم أن جهالة الراوي توجب الطعن في الحديث، فإن أسباب الطعن كما في نخبة الفكر كم؟ 10، منها جهالة الراوي، فيكون هذا الحديث ضعيفا لجهالة راويه. والجواب عن ذلك أن نقول: إن جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عذور، وأصل التعليل بجهالة الراوي من أجل أننا لا نعلم عدالته. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول فإنه لا يضر أن تجهل عين الراوي من الصحابة. فإن قال قائل: قولكم إن الصحابة كلهم عدول منقوض بالقرآن، لأن الله قال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات من الله إلى آخره. وقد وقعت هذه القصة مع الصحابة. فإن هلال ابن أمية قذف زوجته بشريك ابن سحماء، وكلاهما صحابيان، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذا إثبات للفسق في من جاء بالنبع. فكيف تقولون إن الأصل في الصحابة العدالة وأن جهالتهم لا تضر؟ فالجواب عن ذلك أن نقول هذه القضايا المعينة المحصورة بعدد ضيق لا تمنع من الحكم بالجملة على العدالة في جميعهم، لأن الأصل هو العدالة. ثم إن هذا الذي يقع منهم إذا وقع في شخص معين لا يقتضي أن يكون قبحا في الجميع، ثم إنه إذا وقع من هذا الشخص المعين فإن له من الصحبة وتقدم الإسلام والغزوات مع الرسول عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من المقامات الفاضلة ما ينتفي به القدح فيهم رضي الله عنه. ولهذا كان جهاز الصحابي لا تضر، وإن كان قد يقع من بعض ما يقع فهو قليل النزر، لا من حيث عمل الفاعل ولا من حيث عدد الصحابة، قليل نزر مغمور في جانب ما لهم من المصالح العظيمة الكثير من الفضائل العظيمة الكثيرة. طيب، في هذا الحديث أيضا يقول أن رجلين اختصموا ورجلين مبهم، وهذا يوجب القدح في الحديث أو لا؟ هذا لا يوجب إطلاقا، لأن معرفة صاحب القضية ليس شرطا في الصحة، هذا لا يضر بالإجماع. طيب، يقول اتصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، إلى هنا للغاية والانتهاء، أي أن خصومتهما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاختصام افتعال من خصمه إذا غلبه في الحجة، فما اختصم أي كل واحد منهم طلب أن يكون هو الغالب في الحجة. طيب، الأرض كيفية محل الخصومة؟ أرض لواحد والنخل لواحد، يعني أن أحدهما غرس في أرض الآخر، يقول فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، قضى أي حكم بأن الأرض لصاحبها. وهل صاحب النخل الذي غرس هل أقر بأنها مملوكة لغيره؟ قطعا، لأنهما إنما اختصما كيف ينحل المشكل، وإلا فكل واحد منهما مقر بأن ملك صاحبه له لصاحبه، فصاحب النخل يقر بأن الأرض ليست له، وصاحب الأرض يقر بأن النخل ليس له. طيب، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، يعني يقتلع من الأرض من أجل أن يخلي الأرض لصاحبها، ولكن هذا قد يكون فيه ضياع للمال ومفسدة. لماذا؟ لأن هذا النخل ربما يموت، يعني ربما يغرس في مكان آخر ويحيا وربما يموت، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم حق، فهذه العروق عروق النخل ليس لها حق لأنها وضعت بغير رضا صاحب الأرض. طيب، في هذا الحديث دليل على فوائد لقبله أخذ الفوائد. طيب، فوائد الحديث اللي قبله لا مانع، في الحديث اللي قبله فوائد، منها تحريم الزرع في أرض قوم بلا إذنه. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزرع لصاحب الأرض، ولو كان بحق ولو كان جائزا لكان الزرع لمن؟ لصاحب للزارع. ومنها أن ما حرم لحق العباد جاز إذا أسقطوا حقهم، لقوله من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. فعلم من هذا أنهم لو أذنوا فلا حرج. طيب، وهل يمكن أن يؤخذ من عمومه أنهم لو أذنوا ولو بعد خروج الزرع؟ إن صح أن تؤخذ هذه الفائدة صار في ذلك دليل على جواز تصرف الفضول ونفوذه إذا أجيز. ومن فوائد الحديث أنه إذا وقعت مثل هذه الصورة فإن الزرع يكون لصاحب الأرض وللزارع إيش؟ وللزارع نفقته. أما الحديث الثاني ففيه دليل على وقوع المخاصمة بين الصحابة رضي الله عنهم، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اختصام الرجلين في هذه المسألة، وفيه دليل على أن الاختصام لا ينافي العدالة، إذ لو نافي العدالة لكان في هذا الاختصام قدح في الصحابيين المختصمين، إلا إذا كان الاختصام في باطل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله العافية. ومن فوائد الحديث أن من غصب أرضا فغرس فيها ألزم بماذا؟ بقلع النخل. ولكن ها هنا مسائل، أولا هل يجوز إلزامه بقلع النخل ولو تضرر؟ نعم، لأنه هو الذي جلب الضرر على نفسه، هذه مسألة. ثانيا لو قلع النخل وبقي أثره في الأرض وصار فيها حفر وهذا طامن وهذا مرتفع، فهل يضمن صاحب النخل ما حصل على الأرض من نقص؟ الجواب نعم، لأن هذا أثر فعله. ثالثا لو أن صاحب الأرض طلب أن يبقى النخل ويقوم وتعطى قيمته لصاحب النخل فأبى صاحب النخل ذلك، فهل يلزم صاحب النخل بأن يبقي نخله ويعطيه صاحب الأرض قيمة النخل؟ نعم نعم، المذهب أنه لا يلزم لأن النخل نخل ملكه، ولكن ينبغي أن يقال إن كان في قلعه فائدة لم يلزم، وإن لم يكن في قلعه فائدة ألزم، لأنه إذا لم يكن في قلعه فائدة حصل في قلعه مفسدة وهي إضاعة مال النخل، وتفويت منفعة الأرض على صاحب الأرض، لأن صاحب الأرض إذا غرس من الآن كم سيبقى؟ ها؟ يبقى سنوات ينتظر الثمر، أما إذا كانت النخل باقية قائمة انتفع بها من الآن. فإذا علمنا أن صاحب النخل ليس له غرض صحيح في طلب القلع فإننا نمنعه من ذلك، والله أعلم. من دار في رجل زرع في أرض ليست له بغير إذن صاحب الأرض، الزرع لمن؟
الزرع لصاحب الأرض.
نعم. طيب، فإن قدر أن نفقته أكثر من قيمته،
نفقته
نعم
أكثر من قيمة،
نعم يعني مثلا الذي أنفق عليه 10,000 ريال وقيمته 5,000 ريال
يعني هم نفق فقط
هي. لكن الآن بيخسر صاحب الأرض. الآن إذا قلنا عليك يا صاحب الأرض النفقة والزرع لك، يقول الزرع ما يساوي إلا 5,000 ريال وأنا فقط 10,000.
نعم عليه النفقة ولو كان أكثر.
ولو كان أكثر. نعم.
مسألة خلافية في 4 أخوات. ثم يحتاج لقيمة قيمة البذر هذا قول قوم.
أو له أجرة النفق. هذه كلها أخوات. قلنا ليس له شيء. هذا ضعيف. قلنا له النفقة وهذا بعد. المهم إذا قلنا إن له النفقة، إن له النفقة والزرع لصاحب الأرض، وصار النفقة أكثر من قيمة الزرع.
هذا
ضعيف لأنه يؤدي إلى أن
الناس يغصبون
أملاك غيرهم فيزرعون في مثلها. لا، هي المسألة هذه ماذا نقيم؟ هو الآن أمامنا الرجل الغاصب وصاحب الأرض والزرع.
يخير
الشيخ
كان النفقة أكثر من الزرع له أن يعطي على صاحبها.
طيب. نقول في هذه الحال، وأظن أشرنا إليها، قلنا في هذه الحال لا يلزم صاحب الأرض بالزرع، يكون الزرع للغاصب وعليه أجرة الأرض أو عليه السهم، إما أجرة وإما سهم، وقلنا أن الأقرب أن يكون عليه السهم. وما فهمت؟ لا إله إلا الله. نعم. لكنهم بإذن الله إذا نسوا قالوا ما ذكرناه، ثم شهد بعضهم لبعض. طيب. الآن نقولها إذا لم نذكرها فيما سبق نذكرها الآن. الحديث يدل على أن الزرع لصاحب الأرض وعليه النفقة. كذا؟ طيب. نقول إذا كانت النفقة أكثر من قيمة الزرع، بأن كان هذا الغاصب أنفق على هذا الزرع على حرثه وسقيه وبذره 10,000 ريال وقيمة السوق 5,000 ريال، هل نلزم صاحب الأرض أن يأخذ الزرع بنفقته أو لا؟ الجواب لا، ولا يمكن نلزمه، لأنه لم يأذن بهذا الزرع حتى نقول هذا أمر الله وجاءت الخسارة من عند الله عز وجل. نقول لا نلزم صاحب الأرض بأخذ الزرع، ويكون الزرع لمن؟ للغاصب. الزرع للغاصب. يبقى النظر تعطيل الأرض مدة الزرع يطالب صاحب الأرض بأجرة أو بسهم، بأجرة المثل أو بسهم المثل. أجرة المثل يعني مثل يقال لو استأجرت الأرض للزرع قال تأجر مثل بـ1,000 ريال. سهم المثل يقولون لو زرعت استحق صاحب الأرض الخمس، ربما يختار صاحب الأرض ما هو أكثر. لكن نحن نريد أن نحكم حكما شرعي، هل الأقرب أن تكون بالسهم أو أن تكون بالأجرة؟ طيب، نقول يرجع في هذا إلى عادة الناس في هذا المكان. إذا كان من عادة الناس أنهم يؤجرون أراضيهم للمزارعين أخذنا بإيش؟ بأجرة المثل. إذا كان من عادتهم أنهم يعطون أراضيهم بسهم من الزرع أخذنا بسهم المثل. واضح يا جماعة؟ طيب، هذه مسألة إن كنت قد قلتها من قبل فهذا يعتبر هذا القول تأكيدا لا تأسيسا، وإن لم أكن قلتها فهو تأسيس، وحسابكم على الله. طيب، رجل الأخ غصب أرضا وغرس فيها نخلا، ما تقول فيها؟ يلزم صاحب النخل بقلع النخل والأرض تبقى لصاحبها. هنا الأرض ربما بقلع النخل تتغير حفر ودفن وعروق نبتت في الأرض توزعت، يعني عروق النخل تنتشر، فماذا نقول بالنسبة لصاحب الأرض؟ نعم، نضمن الغاصب ما حصل من نقص في الأرض، هذا واحد. إذا نلزمه القلع، والثاني ضمان النقص. طيب، بقيت هذا النخل بقي 3 سنين 4 سنين في الأرض، فماذا نصنع نحو هذه المدة؟ هنا هل يلزم بالأجرة؟ قل نعم، نعم يلزم بالأجرة أو بالسهم. نقول إن يلزم بالأجرة إلا إذا كان النخل قد أثمر فيلزم بالسهم، إذا كان عادة الناس المساهمة. إذن يلزمه قلع الغرس، ضمان نقص الأرض، تسوية الأرض، والأجرة. الأجرة مدة حبسه إياها. تمام. ما الفرق بين الزرع وبين النخل يا أحمد؟ لماذا قلنا النخل نعمل فيه هكذا والزرع يكون لصاحبه وعليه الأجرة أو السهم؟
أن النخل ليس كزرع لأنه له عروق ويستمر موجود في الأرض، أما الزرع في وقت محدد.
تمام. الفرق بينهما أن النخل باق يبقى بعروقه، وأما الزرع فلا يبقى. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. رحمن، وش معنى الحديث؟
كان غرس.
وش معنى الحديث؟ لا تقول إذا غرس، من هذا مثال
الظالم يعرق الظالم حقه، يعني ليس له
وش عرق الظالم،
يعني الغرس الذي يورث في أرض المظلومة ليس له حق الغرس،
ليس لصاحب حق. يعني إذا ليس لذي عرق ظالم حق. شو يا جماعة؟ أين؟ ليس، لأن العرق نفسه عرق جمال، ليس لا عرق حقا ولا باطل. طيب، يدل بمفهوم محمد السلام على أن العرق غير الظالم له حق. له حق، صح؟ اين اخذنا كم من الشرح؟ كمنا اخذنا الفوائد، اخذنا انه اذا كان العرق غير ظالم فلو حق، المفهوم يعني لا المنطوق ليس العرق ظالم الحق، المفهوم ان للعرق الذي ليس بظالم حق. تائب مكتوب عندك؟ طيب، اذا نستفاد منه بمفهومه أن العرق غير الظالم له حق. مثال: استأجرت منك أرضا لأقدس فيها شجرا لمدة 10 سنوات. استأجرت أرضا أغرس فيها شجرا لمدة 10 سنوات، انتهت المدة والشجر باق، فهل يطالبني صاحب الأرض أن أقلع الشجر ويتلف علي أم ماذا؟ نقول الحديث يدل على أن العرق إذا كان بحق فلصاحبه حق، وحينئذ لا نلزمك في قلع هذا الشجر الذي غرست، بل يبقى لك بالقيمة، يبقى لك بالقيمة. ف فيقال قدر الأرض خالية من الشجر وقدرها فيها الشجر. قدرناها خالية من الشجر بمئة ألف، قدرناها موجودا فيها الشجر بثمانين ألف، صح؟ قدرناها خالية من الشجر بمئة ألف، وقدرناها فيها الشجر بمئة وخمسين ألفا. كم تكون قيمة الشجر؟ تكون قيمة الشجر خمسين ألفا. فنقول لصاحب الأرض هذا العرق ليس بظالم فله حق، هذا العرق ليس بظالم فله حق، وحينئذ يبقى العرق مقوما عليك بقيمته خمسين ألفا في المثال الذي ذكرنا. طيب، فإن قال صاحب الشجر أنا أريد أن أقلع شجر، أريد أن أقلع، وش عليكم منه؟ نظرنا، فإن كان قصده الإضرار منعناه، وإن كان له غرض مقصود وافقناه. أفهمتم؟ طيب، له غرض مقصود، قال الشجر الآن ممكن أحمله بعروقه وأغرسه في أرض لي ويثمر من سنته، هذا له غرض مقصود. فإذا قال أريد أن أقلعه قلنا لك الحق، الشجر شجرك. وإن قال لا، ما أريد أن أقلعه وأرميه في البر، لكن لا أريد أن هذا ينتفع صاحب الأرض، أريد أن يغرس من الآن يبقى عشر سنين ما أثمر، ماذا نقول؟ نمنعه، لأن في هذا إضرارا بنفسه وإضرارا بأخيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وأنت الآن مضار فلا نوافقك على إضرارك، لأنه يجب علينا أن نأخذ على يد السفيه، وهذا سفه بلا شك. الآن تتلف هذا الشجر على صاحبه، وأنت أيضا تخسر كم في المثال الذي ذكرنا؟ تخسر خمسين ألف بأي كتاب أم بأي سنة. طيب، ثم قال المؤلف عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ها؟ إنما وآخره عند أصحاب السنة من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه. أما الاختلاف في تعيين صحابيه فإنه لا يضر، لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عذور. وأما الاختلاف في الوصل والإرسال فقد اختلف أهل الحديث، هل هذه العلة قادحة أو ليست قادحة؟ والصحيح أنها ليست بقادحة إذا كان الواصل ثقة، لأن مع الواصل زيادة علم، ولا ينافي الإرسال. لو كان الواصل ينافي الإرسال طلبنا الترجيح، لكنه لا ينافيه، لأن المحدث أحيانا يصل الحديث وأحيانا يرسله، بل أحيانا يرفعه وأحيانا يقفه، أحيانا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا يحدث به من عند نفسه. نعم، مثلا حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، أحيانا ربما يسنده عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وربما يقول عمر لشخص من الناس إنما الأعمال بالنيات، فيروي الراوي عن عمر بالصيغة الثانية على أنه إيش؟ موقوف، ويروي الثاني الأول على أنه موصول مرفوع يعني. فالحاصل أنه إذا اختلف في الوصل والإرسال فالصحيح أننا نأخذ بالوصل ما دام الواصل ثقة، وذلك لأنه لا معارضة أو لا منافاة بين الوصل والإرسال. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، متفق عليه. كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يتحين الفرص في إبلاغ القواعد العامة، ولا فرصة أعظم من اجتماع الناس في الحج، لأن الناس كلهم مجتمعون، حتى أنه قيل إن الذي حج معه نحو 100,000 والصحابة كلهم 124,000، يعني عامة المسلمين حجوا معه. فكان صلى الله عليه وسلم في هذا الحج يخطب الناس، يعلمهم مناسك الحج لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، ويعلمهم القواعد الثابتة الراس، منها هذا الحديث. وقد سألهم النبي عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ أول سألهم ليستعدوا لما سيلقي عليهم، لأن المقام مقام عظيم. لما سألهم أي يوم هذا قالوا: الله ورسوله أعلم. وش ظنوا؟ أنه سيسميه بغير اسمه. إذا استبعدوا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم وهو معروف أنه يوم النحر، قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. وهذا من أدبهم، وإلا لكان المتوقع أن يقول شهر ذي الحجة كما أنه بين لهم أن هذا اليوم يوم النحر، لكن قالوا: ربما يكون أراد يوم النحر ولم يرد شهر ذي الحجة، ما ندري. فمن كمال أدبهم رضي الله عنهم أن قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس شهر ذي الحجة؟ قالوا: بلى. أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فأكد التحريم عليه الصلاة والسلام تحريم الدماء والأموال. الدماء تطلق على القتل فما دونه من الجروح، فإن القتل لا شك أنه يريق الدم، والجرح الذي دون القتل أيضا يريق الدم، وكلاهما حرام. لكن هناك مستثنيات، مثل النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. المهم، هذه القاعدة لها استثناء. كذلك أيضا الأموال حرام، لا يحل للإنسان شيء من مال أخيه بغير حق، لا أن يكتم ما يجب عليه ولا أن يأخذ ما ليس له، لأن أخذ الأموال إما كتم ما يجب بذله، وإما أخذ ما لا يجوز أخذه. فإذا كان في ذمة زيد لعمر 100 درهم وجحدها زيد، هذا أكل المال الباطل، لكن عن طريق عن طريق جحد ما يجب بذله. رجل آخر اعتدى على دكان شخص فأخذ منه 100 درهم، هذا أيضا حرام. ما نوعه؟ أخذ ما لا يجوز أخذه. فالأموال حرام سواء بهذا أو بهذا. يستثنى منها شيء ولا لا؟ يستثنى من ذلك ما يجبر الإنسان على بذله من الأموال، مثل الزكاة، الرهن، الحجر، كما هو معروف. المهم أن هذا القاعدة أيضا لها استثناءات، كحرمة يومكم هذا من هذا باب التأكيد، حرمة يومكم هذا يوم النحر، في شهركم هذا شهر الحجة، في بلدكم هذا مكة. يوم النحر أفضل أيام شهر ذي الحجة، لأن الله سماه يوم الحج الأكبر، وقيل يوم عرفة أفضل منه، والأصح أن كل واحد منهما له مزية ليست الآخر. أفضل الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية شهر ذي الحجة، لأن شهر ذي الحجة اكتنفه شهران محرمان، هما ذو القعدة ومحرم. مكة معلوم أعظم حرمة في الأمكنة، مكة هي أعظم البقاع حرمة، ويليها المدينة ويليها القدس. طيب، ثم قال المؤلف باب الشفعة. نعم، الفوائد، لا بأس. من فوائد هذا الحديث أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الشريعة، وأنه ينتهز الفرصة ليبلغها في الأماكن العامة، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الشريعة في الأماكن العامة، لكن بشرط أن يكون الناس مستعدين لقبول كلامه وخطبته، لا أن يأتيه في مكان غير لائق. ثانيا، من فوائد هذا الحديث استحباب خطبة الإمام في الحج يوم النحر، يعني ينبغي للإمام الذي هو الإمام الأعظم أو نائبه في الحجيج أن يخطب الناس، لأن أهل العلم يقولون إنه ينبغي أن يكون للحج إمام، إما الإمام الأعظم إن تيسر، وإما نائبه يقود الناس، لأن الناس عالم يحتاجون إلى إمام يقتدون به. ولهذا لما تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة عن الحج أمر على الناس أبا بكر رضي الله عنه، فلا بد للحجاج من أمير. من جملة وظائف الأمير في الحج أن يخطب الناس يوم النحر ويوم عرفة، لكن هذا الخطبة الثانية يوم النحر، يعلمهم القواعد العامة في الشريعة والأحكام الخاصة في الحج. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا تأكيد تحريم الدماء والأموال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد ذلك بتأكيد حرمة الزمان والمكان، الشهر واليوم والبقعة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يلقي الخطيب أو المتكلم على السامع ما يجعله ينتبه ويستعد لقبول ما يلقى إليه، وهذا بناء على ما أشرت إليه في الحديث أنه سألهم أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا. ثم قال باب الشفعة. الشفعة مأخوذة من الشفع، والشفع ضد الوتر أو الوتر، وسميت شفعة لأن الشفيع يشفع المشتري في استحقاق المبيع، وذلك لأن الشفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن اشتراها منه، هذه الشفعة، انتزاع الشريك حصة شريكه ممن اشتراها منه. عرفتم التعريف؟ ما هو؟ نعم. ممن اشتراها منه. طيب مثال ذلك، واحد رقم واحد له شريك رقم اثنين، فباع رقم واحد على رقم ثلاثة، على الشريك ولا على غيره؟ على غيره. طيب الشريك الآن رقم واحد خرج، رقم واحد خرج لأنه باع على رقم ثلاثة، بقينا الآن رقم اثنين ورقم ثلاثة. للشريك رقم اثنين أن ينتزع حصة شريكه من رقم ثلاثة غصبا عليه بدون رضاه، حتى لو قال أنا اشتريت وسلمت الثمن وكتبت باسمي، يقول ولك أنا لي الحق أن أنتزعها منك غصبا. عرفتم؟ إذن تعريف الشفعة اصطلاحا انتزاع الشريك حصة شريكه ممن اشتراها منه. طيب نرجع للأحاديث، حكمها ثابتة، حكم الشفعة ثابت بدليل السنة، واختلف العلماء هل هي على وفق القياس أو على خلاف القياس. حطوا بالك، العلماء اختلفوا هل الشفعة على القياس أو لا، فبعضهم قال إنها ليست على القياس لأن المشتري يؤخذ حقه بغير رضاه، إذن هي على خلاف القياس، فإن القياس لا يؤخذ المال إلا برضا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولكنه لا يصح القول أبدا أن في الشريعة ما هو على خلاف القياس أبدا، كل ما في الشريعة فهو على وفق القياس، لأن معنى خلاف القياس أن العقل لا يؤيده، هذا معناه، أو أنه مناقض للقاعدة المضطردة في الإسلام، هذا معنى قولهم على خلاف القياس. لكن ليس في الشريعة الإسلامية ما يخالف العقل، وليس في الشريعة الإسلامية ما يخالف القواعد العامة في الشريعة. فإن قال قائل أليس يروى عن علي بن أبي طالب أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى خفيه. فالجواب أن هذا الحديث إن صح، يعني مختلف في تصريح ولكنه حسن، فمراده بالرأي الذي يكون بادي الرأي لأول وهلة، أما عند التأمل فإنه يتبين أن مسح أعلى الخف أولى من مسح أسفله. كيف؟ لأن المسح ليس غصدا حتى نقول إنه يحصل به التنظيف، وأنت لو مسحت أسفل الخف لازداد تلويثا، لازداد تلويثا ولوث يدك أيضا. فلهذا كان العقل والرأي العميق أن يمسح إيش؟ أعلى الخف، لأنه يحصل به التعبد لله تعالى بهذا الفطن. فليس في الإسلام ولله الحمد ما يخالف العقل ولا ما يخالف القياس، وما ذكر من أن السلم والإجارة والشفعة وما أشبهها والنكاح على خلاف القياس مو صحيح. حتى النكاح على خلاف القياس مشكل، كل اللي يتزوجون زواجهم شاذ، لأنه مخالف للقياس. كيف مخالف للقياس؟ قال نعم، لأن المعقود عليه المنفعة وهي مجهولة، ربما تموت المرأة بأول ليلة وربما تجد 20 سنة، فهي مجهولة. إذن هذا عقد على شيء مجهول فهو مخالف للقياس. وهل ما جرى؟ لكن نقول ليس في الشريعة الإسلامية ولا الحمد ما يخالف القياس، بس تأمل شوي، تأمل حتى يتبين لك أن الشريعة كلها على وفق القياس. الشفعة الآن وهي الذي استفدنا الكلام من أجله، الشفعة الشريك ينتزع من المشتري حصة شريكه قهرا، فيأتي المشتري يصيح قهرا هذا الرجل أخذ مال غصب عليه، وش هذا القياس؟ يقول نعم هذا هو القياس، أنت رجل جديد وهذا أمكن منك في الملك، صح ولا لا؟ أيهما أمكن؟ الجديد المشتري الجديد ولا الشريك الأول؟ الشريك الأول. وربما تنكد عليه، ربما تنكد. وكم من شريك تمنى شريكه ألا يكون معه شركة إطلاق، أليس كذلك؟ فلدفع ما يخشى من المخاصمات والمنازعات والمضادة جعل الشارع للشريك أن يشتت، فصار موافقا للقياس ولا مخالفا؟ موافقا للقياس تماما، لأن الشريعة تدرأ كل ما يمكن أن يكون فيه نزاع وبغضاء. وإذا جاء هذا الشريك الجديد وصار شاذا وعقبة كؤودة، أتعب الشريك الأول. ولهذا إذا كان الشريك الجديد شريكا يشترى بالثمن، هل يشفع الشريك الأول؟ قصد المشتري، إذا كان المشتري الجديد شريكا يشترى بالثمن، هل يشفع الشريك الأول؟ الغالب أن لا يشفع، أن يقول الحمد لله الذي أبدل درهمنا شريكنا الأول بإيش؟ بدينار ويلقيه. لكن يأتي رجل مجهول ما يدري وش، أو رجل يعرف بسوء الشركة وينزل علي فيتعبني، إذن الشفعة موافقة تماما إيش؟ للقياس، وهي مقتضى الشرع، لأن نعرف أن الشريعة الإسلامية تنبذ كل شيء يؤدي إلى النزاع والعداوة والبغضاء. لا يبيع الرجل على بيع أخيه، لا ينكح على نكاحه، لا يؤجر على إجارته، لا يصوم على صومه، كل شيء يوجب عداوة البغضاء فالشريعة تمحوه محوا ولا تأتي به أبدا. وننظر إلى حديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال هسلا نعم
تعمل راضي الزراعية تكون ما لها مالك معين، فمثلا يسن 10 أشخاص وكل يزرع مثلا زرع أساسا يقول هذا مية، في النهاية يثبت لأحد الأشخاص الغرس هذا، يعني يصير نفس المغاصر.
كيف؟
يعني الأرض ما هي لأحد معين،
طيب
رسوم مجموعة من الناس حتى أنه كل يثبت لهم معين،
طيب
في النهاية تثبت لأحد الأشخاص بعد المراحل، يعني الغرس هذا اللي برسوه للأشخاص يصير نفس المغاصر.
وش تقولون في هذا؟ ها؟ يقول نعم هو فيه عرضة السؤال، لكن يقول مثلا لو أن شخصا ادعى على آخر بأن الأرض هذه أرض، بأنها أرض، وكان المدعى عليه قطارة سفيه كذا، ما هو بلازم تجيب 10 أشخاص اشتركوا في أرض ثم تبين غرسوا فيها على أنه مين بحد، ثم بعدين تبين أنه الواحد منهم أو لأجنبي بعد، فهمت لا؟ إذن الخلاصة جمع رجل أو جماعة غرسوا في أرض ظنا أنها ليست لأحد، ولما قام النخل والشجر ادعى مدعا أنها له وأثبت بذلك بينه كذا، فماذا نعمل؟ هذه المسألة الذين غرسوا ليسوا غاصبين، ليسوا غاصبين، غرسوا في أرض ليس عليها علامة ملك ولم يطالبهم أحد كل هذه المدة، فغرسهم محترم غرسهم محترم، بمعنى أنهم أن الغرس لهم، أن الغرس لهم، إن شاءوا يأخذوا أخذوا، وإن بقي قدرت قيمته لهم. نعم. الكلام على الشفعة وأنها في اللغة مشتقة من الشعر، وهو
الزوج،
أي ضد الوثن. طيب في الاصطلاح
هو انتزاع الشريك نصيب شريكه ممن اشترى منه.
نعم. مثال يا بندر،
كان يكون رجلان شخص او رجلين
في باع رقم واحد،
باع رقم واحد على رجل ثلاثه، عرض كان له كان شريكا هو رقم اثنين فيه.
نعم.
انخزع رقم اثنين من رقم ثلاثه
أرضه التي اشتراها من رقم واحد. أحسنت. واضح جماعة؟ طيب، قال بعض الناس إن الشفعة على خلاف القياس، فماذا ترى في هذا القول؟ غير صحيح. ما وجه قولهم إنها على خلاف القياس؟
لأن الشريك
يأخذ من المشتري فهرا عنه. عنه فهرا، والأصل تحريم الأموال. طيب، الذين قالوا إنها على وفق القياس كيف يجيبون عن هذا؟ يا أحمد، يعني ان الشفعة تدفع ضرر عن الشريك الاول، وعدمها جر مصلحه الى المشتري، وذر المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا هو القياس. نعم. تمام. يعني هذه قاعدة مهدومة من أصلها، ما في شيء في الشريعة على خلاف القياس أبدا. طيب، ثم قال المؤلف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. قضى بمعنى حكم، والقضاء إما أن يكون كونيا وإما أن يكون شرعيا، فإن كان مما يتعلق بالشرع فهو شرعي، وإن كان مما يتعلق بالكون فهو كون. ففي قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض، هذا قضاء كوني، ولا يمكن أن يكون قضاء شرعيا، لأن الله لا يقضي بالفساد ولا يحب الفساد والمفسدين. وفي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا شرع يعني أمر، ولذلك لم يكن كل الناس يعبدون الله. وفي قوله تعالى والله يقضي بالحق شمول لهما جميعا، يقضي شرعا ويقضي قدرا وكونا بالحق، والذين يدعون من دونه لا يعطون بشيء. وقوله هنا قضى بالشفعة أي قضاء شرعيا، حكم حكما شرعيا بالشفعة، أي بأن ينتزع الشريك حصة شريكه ممن اشتراها منه. طيب، في كل ما لم يقسم، في كل ما هنا فيها عموما كل وما، فكل من صيغ العموم، وما اسم موصول أيضا من صيغ العموم. كل ما لم يقسم قضى بالشفعة فيه. فلو باع رجل نصيبه من سيارة مشتركة فإن الحديث يدل على أن فيها الشفعة، ولو باع نصيبه من كتاب فإن الحديث يدل على أن فيه الشفعة، ولو باع نصيبه من أرض فإن هذا فالحديث يدل على أن فيها الشفعة. ولو باع نصيبه من بستان فالحديث يدل على أن فيها الشفعة. ولو باع نصيبه من بيت فالحديث يدل على أن فيه الشفعة. من أين يؤخذ؟ من عموم قوله في كل ما لم يقسم، فيشمل العقار والمنقور والجماد والحيوان وكل شيء. هذا عموم لفظ، المعنى أيضا يقتضيه، لأن الضرر الحاصل بالشريك الجديد لا يختلف فيه العقار وغيره، بل قد يكون العقار أهون من غيره. لكن قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا الوصف لا ينطبق إلا على ما كان عقارا، لأن غير العقار ليس فيه حدود ولا تصريف طرق. فمن ثم ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا شفعة إلا في العقار، لأن قوله فإذا وقعت الحدود، ألف للتفريع، والتفريع يدل على أن المفرع عليه هو نفس الفرع أو هو يوافق الفرع في الحكم. فعلى هذا يكون، على هذا الرأي يكون العموم في قوله في كل ما لم يقسم عموما أريد به الخصوص، أي في كل ما لم يقسم من الأرض والعقار وشبهه مما له حدود وطرق. وبناء على ذلك لا شفعة في منقول. ما هو المنقول؟ الذي ينقل، تنقل، كالسيارات والحبوب والثمار والثياب والأواني وغيرها، لأن هذه كلها ليس لها حدود ولا طرق. ثم إن قوله إذا وقعت الحدود وصدفت الطرق استدل به أيضا بعض الناس أي بعض الفقهاء على مسألة أخف من مطلق العقار، وقالوا إن الشفعة لا تجب إلا في عقار يمكن قسمه وتحديده، فأما ما لا يمكن قسمه من العقار فليس فيه شفعة، مثل البيوت الصغيرة والبساتين الصغيرة التي لا يمكن أن تنقسم، فهذه ليس فيها شفعة. وبناء على هذا القول تكون الأشياء ثلاثة أقسام: منقول، وعقار يمكن قسمته، وعقار لا يمكن قسمته. فالمنقول ليس فيه شفعة، والعقار الذي لا تمكن قسمته ليس فيه شفعة، والعقار الذي تمكن قسمته فيه الشفعة، لأن قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق يدل على أن هذا العقار المشترك يمكن أن تقع فيه الحدود وأن تصرف فيه الطرق. ولنضرب لهذا ثلاثة أمثلة. المثال الأول رقم ألف واثنين شريكان في سيارة، فباع رقم اثنين على رقم ثلاثة نصيبه من السيارة، فهل برقم واحد أن يأخذه بالشفعة من رقم ثلاثة من رقم اثنين من رقم ثلاثة؟ لا. ليش؟ لأن هذا منقول. طيب، ألف واثنين أو واحد واثنين شريكان في بيت صغير لا يمكن أن ينقسم، فباع رقم اثنين على رقم ثلاثة نصيبه، فهل لرقم واحد أن يشفع؟ على رقم ثلاثة؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يمكن قسمته، لا يمكن قسمته. والحديث يقول إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شبهة. ومن المعلوم أن ضرر الشريك في عقار لا يمكن قسمته أعظم من ضرر الشريك الجديد في عقار تمكن قسمته، صحيح؟ لماذا؟ لأن العقار الذي تمكن قسمته إذا رأى الشريك الأول ضررا من الشريك الجديد طالبهم بالقسمة وقاسمه وتخلص منه. لكن المشكل إذا كان العقار لا ينقسم فهذا لا يمكن أن يطلب القسمة، لأنه لو طلب القسمة قال لا يمكن أن ينقسم، كيف أقسم؟ وحينئذ يبقى ضرره متحققا لا يمكن دفعه. وهذا لا شك أن الشريعة العادلة لا يمكن أن تثبت الشفعة فيما تمكن قسمته وتمنع الشفعة فيما لا تمكن قسمته، لأن هذا خلاف الصواب، خلاف الصواب. طيب، القول الثاني في المسألة، إذن عندنا الآن ثلاثة أقوال. القول الأول أن الشفعة تثبت في كل شيء، القول الثاني أن الشفعة تثبت في كل عقار يمكن قسمته أو لا يمكن، القسم الثالث، القول الثالث لا تثبت إلا في عقار تمكن قسمته. طيب، وقد علمتم وجهة النظر من الحديث، ولكننا إذا تأملنا وجدنا أن القول الصحيح أن الشفعة ثابتة في كل شيء حتى في الذي في المنقول. فلو باع شخص نصيبه من سيارة، يعني في عند رقم واحد واثنين شريكان في السيارة، باع رقم اثنين على رقم ثلاثة نصيبه من هذه السيارة، فلرقم واحد إيش؟ أن يشفع على رقم ثلاثة ويأخذ نصيبه، لأن عموم قوله في كل ما لم يقسم يتناول هذه الصورة. فأما التفريع فإن القول الراجح أن ذكر الحكم لبعض أفراد العموم لا يقتضي تخصيص العموم، يعني إذا جاء عموم ثم فرع عليه بذكر حكم يختص ببعض أفراده فإنه لا يقتضي التخصيص. ولهذا قال الجميع في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، قالوا إن الآية عامة في البوائن والرواجع. أما فهمتم؟ يعني يشمل المطلقة ثلاثا والمطلقة واحدة، لأن المطلقات من ألفاظ العموم. ولم يقولوا إنه خاص بالرجعيات لأنه فرع عليه قوله وبهولتهن أحق بردهن، فإن قوله وبهولتهن خاص بمن؟ بالرجعيات. ومع هذا قالوا إنه لا يراد، إن العموم في القول والمطلقات باق على عموم، شامل لمن بعلها حق بردها ولمن لا حق لبعلها في ردها. إذن القول الصحيح أنه شامل، شامل لكل شريك باع حصته في مشترك فإن لشريكه أن يشفع. طيب، وفهم من قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق أنه لا شفعة للجار، أنه لا شفعة للجار، لأنه إذا وقعت الحدود صار الشريك جارا وليس شريكا، واضح؟ ها؟ غير واضح. بعض الناس يقول غير واضح. ألف واثنين شريكان في أرض اقتسماها ووضع الحدود، صار الشريكان الآن جارين لأن وقعت الحدود. فهذا يدل، هذا الحديث يدل على أن الجار ليس له شفعة لأنه وقعت الحدود. لكن الحديث عندنا، الحديث هذا فيه أمرين أو فيه أمران، فيه أمران: وقوع الحدود وتصريف الطرق. فيفهم من هذا أنه لو وقعت الحدود ولم تصرف الطرق فالشفعة باقية، مثل أن تكون الأرض ليس لها إلا شارع واحد، ليس لها إلا شارع واحد فقسمت، فصار الشارع مشتركا بين الجارين. فظاهر الحديث أن الشفعة باقية لأنه اشترط أمرين: الأول وقوع الحدود، وبه يثبت الجوار وتنتفي الشركة، يعني يكون جارا لا شريك. اشترط شيئا آخر وهو تصريف الطرق، فإن بقي الطريق واحدا فالشفعة باقية. والحكمة من ذلك أنه إذا بقي الطريق واحدا فإن الأذى يحصل من الشريك الجديد، وشو فيه؟ في المشاركة في الطريق. كل يوم أجي ولاح وموقف بالطريق سيارة في مرسيدس، وأحيانا يوقف شيول، وأحيانا يوقف أكبر من هذا، وأنا وياه في نزاع. هذا تعب، تعب. كل يقول أنا شريك في هذا، في هذا الطريق، أنا شريك في هذا الطريق. أقول لا ولا أقول نعم أنت شريك؟ نعم أنت شريك. قولي أنا أفعل ما أريد، بوقف سيارتي، بوقف شيولي، بوقف تركتري، بوقف اللي. إذا فيه تعب، فحينئذ نقول لهذا الجار: لك الشفعة ولا لا؟ لك الشفعة، لك الشفعة، لأن الحديث يدل على أنه لا بد من شيئين: وقوع الحدود وتصريف الطرق. فإذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق فالحكم باقي والشفعة باقية. وعليه فنقول: هذا الحديث يدل على أنه ليس للجار شفعة إلا إذا كان بينه وبين جاره طريق إيش؟ مشترك، طريق مشترك. ثم قال: وفي رواية لمسلم، وفي رواية مسلم: الشفعة في كل شرك. الشفعة في كل شرك يعني بالله؟ لا، ما في كل شرك يعني في كل شركة، أي في كل مشترك. الشفعة في كل مشترك، في أرض أو ربع أو حائط. أرض واضحة، ربع دار، حائط بستان. فهذه ثلاث أشياء: أرض بيضاء مشتركة، إذا باع أحد الشريكين فلشريكه الشفعة. ربع يعني دارا، دار مشتركة بين اثنين باع أحدهما نصيبه فلشريكه الشفعة. حائط بستان، باع أحد الشريكين نصيبه منه فلشريكه الشفعة. طيب، يقول: لا يصلح، وفي لفظ لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. لا يحل أو لا يصلح، لأن نفي الصلاح نفي للحل وزيادة. ولهذا قال رسول الله إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يعني لا يحل. فلا يصلح مثل كقول لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. الضمير في قوله أن يبيع على من؟ لا يحل أن يبيع البايع الشريك، يعود على الشريك، لأن قال في كل شرك. إذا لا يحل للشريك أن يبيع حتى يعرض على شريكه. فإذا حرج مثلا أو ساوم على الأرض وأراد أن يبيع، فإنه لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه، وينظر هل له نظر في هذا الشخص أو ليس له نظر. ووجه ذلك يعني وجه التحريم أن فيه قياما بحق الجار، لأن الشريك جار وزيادة، فإذا كان جار له حق فالشريك من باب أولى، شريك مخالط، الجار مقارب وهذا مخالط، أيهما أعظم حقا؟ الشريك المخالف. فإذا كان جارك له عليك حق فكذلك شريك من باب أولى. ثانيا أنه إذا عرض عليه وكان له رغبة كان أهون من أن ينتزعها من المشتري، ولا لا؟ ما أهون؟ أهون. أولا لأنه إذا اشتراها قبل أن يبيع شريكه لم يكن هناك نزاع، أو لم يكن هناك أحد منازع، لأنها لم تنتقل لأحد. ثانيا أنه ربما إذا اشتراها أحد يتصرف فيها تصرفا يمنع الشفعة، لأن المشتري لو وقف الأرض الذي اشتراها امتنعت الشفعة، لأن الوقف لا يمكن بيعه، فيفوته هذا النصيب. ثالثا رابعا أنه إذا عرض عليه واختاره سلم من منازعة المشتري، سلم من منازعة المشتري، لأن المشتري ربما ينازع يكون عنده قوة فيحصل عداوة بين المشتري وبين الشريك، ومن أجل هذه المصالح حرم النبي صلى الله عليه وسلم على الشريك أن يبيع حتى يعرض على شريكه، حتى يعرض على شريكه. لكن إن باع فهل يحرم، فهل يصح البيع أو لا يصح؟ البيع صحيح مع الإثم، وذلك لأن النهي هنا لا يعود إلى شيء، إلى معنى في العقد، وإنما يعود إلى حق الغير، فلم يمنع صحة البيع، فالبيع صحيح لكنه قد فعل إثما. والبيع هنا لا يسقط حق الشريك من الشفعة إلا أن يتصرف المشتري تصرفا يمنع الشفعة، حين يضيع حقه. طيب في هذا الحديث، في هذا الحديث فوائد، لأن نصل الرواية الثانية. وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم في كل الشفعة في كل شيء، كل شيء، ورجاله ثقات. حديث مسلم، رواية مسلم، الشفعة في كل شرك، ثم أبدل من هذا العموم بعضا من كل، مش قال في أرض أو رب أو حال، وهذا يسمى بدل بعض من كل بإعادة العامل. وين العامل؟ في، لأنه لو كان بدل بدون إعادة العامل لقال في كل شرك أرض أو رب أو حال، لكنه بدل بإعادة العامل. فهل البدل يخصص المبدل منه؟ نعم، ينبني على ما سبق، وقد نقول إنه لا يخصص، وأن المراد بهذا البدل التمثيل، يعني مثل الأرض، مثل الربع، مثل الحائط، ويكون تكون رواية مسلم موافقة لرواية الطحاوي. الطحاوي ماذا قال؟ قال في كل شيء، كل شيء عام، ورجاله شقائق. إذا قال عن الحديث رجال فالمراد رواة، حتى لو فرض أن السند كله نساء لا يمكن أن يقول نساء ثقات، بل يقولون رجال لأن مراد الرواة. في هذا الحديث فوائد: أولا ثبوت الشفعة في المشترك لقوله قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. ثانيا يعني ومن فوائد الحديث أنه لا شفعة لجار إذا وقعت الحدود وصرف الطرق، ومن فوائده ثبوت الشفعة للجار إذا شارك جاره في الطريق، ويقاس عليه كل منفعة يشتركان فيها، كما لو كان شريكين في البئر، أي أن الجارين بينهما ارتوازي نقد شريكان فيه، فباع أحد الجارين فلجاره أن يشفع، لأن بينهما شيء مشترك وهو البئر، واضح؟ فهو كالطريق، بل قد يكون أشد من الطريق. إذا قل ماء البئر وكان أحد الجارين أرضه كبيرة والثاني أرضه صغيرة، فقال صاحب الأرض الكبيرة نريد أن نحفر زيادة المقل، فقال صاحب الصغيرة لا يكفينا، لأن صاحب الصغيرة لا يحتاج إلى ماء كثير، حينئذ يتنازع فتحصل العداوة والبغضاء بينهما. فإذا كان الجاران مشتركين في شيء من حقوق الملك ومصالح الملك فللجار أن يشفع. من فوائد الحديث ثبوت الشفعة في كل شيء مشترك، في كل شيء مشترك كذا، من أين تؤخذ؟ في كل ما لم يقسم، في كل شرك، في كل شيء، كلها عمومات. نعم. وتفريع حكم بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص. طيب، ومن فوائد الحديث تحريم بيع الشريك نصيبه حتى يعرضه على شريك، من أين تؤخذ الأخ؟ حتى يعرض على شريك. طيب، سبحان الذي عطف الإصبع من هنا إلى هنا. طيب، إذن يؤخذ من قول لا يحد النبيه حتى يعرض على شريك، حتى يعرض على شريكه. ومن فوائده أنه لو عرض على شريكه ثم قال الشريك ليس لي رغبة فيه ثم باع، فهل تثبت الشفعة بعد البيع أو لا؟ ها؟ فكروا يا جماعة، هو عرض على شريكه قبل أن يبيع فقال الشريك لا رغبة لي فيه، بيع فباع، فهل له أن يأخذ بالشفعة بعد البيع وقد قال ليس فيه غرض؟ ها؟ في هذا خلاف. أكثر العلماء قالوا له الحق، قالوا لأن إسقاطه للشفعة قبل وجود السبب. ما سبب ثبوت الشفعة؟ البيع، والبيع ما حصل. فإذا أسقط الشفعة قبل وجود البيع فقد أسقط الشيء قبل وجود سببه، فلا يثبت. قالوا ونظير ذلك لو أن الرجل قال لورثته لو أن الرجل قال لورثته أنا أريد أن أوصي بنصف مالي تسمحون؟ قالوا نعم نسمح. فأوصى بنصف ماله ثم مات، فهل لهم أن يعارضوا فيما زاد على الثلث ها؟ ولا لا؟ كيف تقول نعم بإجماعكم الآن، إجماع إقراري ولفظي، وفي مسألة الشفعة تقولون لا ها؟ نعم. إيش الاختلاف؟ إذا قلتم إن الورثة لما أسقطوا حقهم مما زاد على الثلث قبل الموت لم يصح إسقاطهم لأنهم أسقطوه قبل وجود السبب، لأنهم لا يستحقون شيئا من هذا المال إلا بعد الموت، فقد أسقطوا شيئا قبل وجود السبب، لا فرق في الحقيقة. ولهذا فالقول الراجح في مسألة الميراث أو في مسألة الورثة أنه إذا كان في مرض موته المخوف فإسقاطهم صحيح لازم، هذا قول صحيح، لأن السبب سبب تعلق الورثة بالتركة وجد وهو مرض موته المخوف، بخلاف ما إذا كان صحيحا. والمسألة فيها ثلاث أقوال: الصحة المطلقة وعدمها مطلقا والتفصيل. هذه المسألة أكثر أهل العلم يقولون إنه إذا أسقط الشريك الشفعة وقال ليس لي فيه غرض فإنه ليس له شفعة، فإنه تثبت له الشفعة، تثبت له الشفعة بعد البيع، وعللوا ذلك بأن إسقاطها قبل البيع إسقاط للشيء قبل وجود سببه فلا يثبت. والقول الثاني ما ذهبتم إليه وهو أن استحقاقه للشفعة يسقط. قالوا لأن هذا هو الفائدة من عرضه على الشريك، الفائدة أنه إذا كان لك رغبة فخذه، ليس لك رغبة فدعه. وهذا القول هو الذي قواه الشارح صاحب سبيل السلام على أنه إذا أسقط حقه من الشفعة فليس له أن يشفع بعد ذلك. ويمكن أن يقال يفرق بين أن يقول ليس لي فيه رغبة وبين أن يقول قد أسقطت شفعتي فيه، لأن قوله ليس لي به رغبة لا يعني أنه أسقط الشفعة، إذ قد يقول الآن ما لي رغبة لكن لما باعه ندم وأخذ بالشفعة، بخلاف ما إذا قال أنا مسقط للشفعة فهذا صريح في أن الرجل أسقط حقه وحينئذ لا يعود حقه. ومن فوائد هذا الحديث من فوائد الحديث أن الشفعة لا تكون إلا في البيع، لا تكون إلا في البيع. يؤخذ من قوله إيش؟ لا يحل أن يبيع حتى يرضى على شريكه. وبناء على هذا لو وهب أحد الشريكين نصيبه على شخص لشخص فليس للشريك الشفعة، لأن حديث يقول لا يحل له أن يبيع ها؟ إيش؟ وهذا ليس ببيع. طيب، ولكن بعض أهل العلم يقول بل تثبت الشفعة حتى في الهبة، لأن الضرر الحاصل بالشريك الجديد لا فرق فيه بين أن يكون الانتقال بهبة أو بغير هبة، ولكن يقدر الشخص بقيمة ويرجع الموهوب له بهذه القيمة على من؟ على الشريك، فيقال مثلا هذا النصيب المبيع يساوي 100,000 وهو قد أتاك مجانا بدون شيء، فعلى الشريك أن يدفع لك 100,000 100,000. وهذا القول أصح، أنه يثبت أن الشفعة تثبت لكل انتقال اختياري، لكل انتقال اختياري. أما إذا كان الانتقال غير اختياري، كما لو مات أحد الشريكين وانتقل النصيب إلى ورثته، فإنه ليس للشريك أن يشفع، لأن هذا انتقال اضطراري مو باختياره، فلا شفعة للشريك فيما إذا انتقل بإرث. أما إذا انتقل بهبة فإن له أن يشفع على القول الراجح. طيب، إذا انتقل بإجارة، إذا انتقل بإجارة مثل أن يكون بين اثنين حوش كبير يؤجرانه للبضائع أو للورشات أو ما أشبه ذلك، فأجر أحد الشريكين نصيبه لشخص ثالث، فهل لشريكه أن يشفع ويقول أنا أحق بالإجارة؟ ها؟ الحديث يقول أن يبيع، فنقول من خصه بالبيع لم يثبته في الإجارة، لأن الإجارة انتقال المنفعة لمدة معلومة، والبيع يخالف الإجارة من وجهين: أولا أن البيع انتقال العين بمنافعها، والثاني أن البيع مؤبد والإجارة مؤقتة، فحتى لو حصل بها ضرر فالضرر مؤقت سنة سنتين ثم يزول. ولكن الذي يظهر أن الإجارة تثبت فيها الشفعة، لأن الضرر حاصل، وإن كانت نسبة الضرر بالنسبة للإجارة أقل بكثير من نسبة البيع، لكن يقال إن النزاع سيحصل حتى في الإجارة، حتى في الإجارة. ويكون تقييد المسألة بالبيع في الحديث بناء على الأغلب، بناء على الأغلب، لأن كون أحد الشريكين يؤجر نصيبه مع بقاء الملك هذا قليل، والحديث بناء على الأغلب، وما كان بناء على الأغلب فإنه لا مفهوم له. ويمكن أن يقال بوجه آخر بأن هذا على سبيل إيش؟ التمثيل، على سبيل التمثيل، والعلة في البيع والإجارة واحدة. ومن فوائد الحديث حكمة التشريع الإسلامي، وأنه يحارب كل ما فيه النزاع، لأن الإسلام يريد من أبنائه أن تكون قلوبهم صافية بعيدة عن الحقد والغل والكراهة والبغضاء، لأن القلوب إذا تنافرت حصل الضرر العظيم. ويقول الشاعر: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. إذا انكسر قدح من الطين يمكن جبره، لكن من الزجاج ما يمكن، وإن كان في الوقت الحاضر أظنه يمكن، لكن في الزمن الأول ما يمكن. فعلى كل حال، هذا الدين الإسلامي ولله الحمد يحارب كل شيء يوجب العداوة والبغضاء، إلا في الدين، فالدين أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن لكل شريك على شريكه حقا، لقوله: لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه، والشفعة هل هي حق للمالك؟ يعني هل يعتبر فيها المالك أو هو حق للشركة؟ يعني هل هي من حقوق الملك أو من حقوق المالك؟ يرى أنها بعض العلماء أنها من حقوق الملك، ويرى آخرون أنها من حقوق المالك. فمن قال إنها من حقوق المالك قال لا شفعة لكافر على مسلم، لا شفعة لكافر على مسلم. فإذا كان هذا المشترك بين ذمي ومسلم تباع المسلم نصيبه على نصف مسلم، فليس للذمي أن يشفع لأنه لا شفعة لكافر على مسلم. ومن جعل ذلك من حقوق الملك قال لا فرق بين أن يكون المستحق للشفعة كافرا أو مسلما، وأنه إذا باع شريك الذمي نصيبه على مسلم فللذمي أن يشفع. طيب إذا باع المسلم نصيبه على ذمي وشريكه ذمي، له إن شفع لأنه ليس له ميزة. طيب باع على ذمي وشريكه مسلم، باع نصيبه على ذمي وشريكه مسلم، شريك الباع له أن يشفع من باب أولى. هنا
شفعت قبل أن توقف، وقال مشتري بوقفت قبل أن تشفع، فما يقول قوله؟